الحمد لله الذي علم بالقلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المفرد العلم، وعلى آله وصحابته أئمة الهدى ومصابيح الظلم. الوسطية في مفهوم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله عندنا في شريعتنا وفي ملتنا، ملة أهل الإسلام، أنه ذروة سنام هذا الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على ذروة سنام الإسلام؟ قال: قلت بلى يا نبي الله. قال: الجهاد في سبيل الله، وهو ماض إلى قيام الساعة مع البر والفاجر. وعلى هذا جرى معتقد أهل السنة، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء من أول عهد النبوة وإلى يومنا هذا، أنه لا يخرج المرء في الجهاد في سبيل الله إلا من وراء إمام وتحت راية حاكم. لا ريب أن الناس في أمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى قد صاروا طرفين ووسطا، فطرف يذهب إلى الجهاد بلا ضوابط وبلا شروط وبلا أسباب وبلا دراية بسنن التمكين والاستضعاف وبلا وعي وبلا فهم، وقد يكون هؤلاء أكثرهم لا يطلبون العلم ولا يعرفون من دينهم قليلا ولا كثيرا، بل ربما كان بعض هؤلاء الشباب لم يدخل المسجد بعد ولم يعرف شيئا من أمر دينه، ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله تعالى ركعة، لكنه يلتقي بأحد الناس فيبث في عقله هذا الفكرة ويغزو قلبه وفكره ويسيطر عليه ويستحوذ حتى يملك عليه قلبه ويأسر لبه، ثم يحشو هذه الفكرة في رأسه، فيصبح الولد الذي كان يشرب الخمر ويقع في الفواحش ولا يصلي لله تبارك وتعالى ولا يعرف كثيرا ولا قليلا من أمر دينه، يصبح في عشية أو ضحاها كأنه الفارس المغوار والبطل الكرار الذي يخوض المعارك ويعني يغشى الميدان ويصبح فارس يعني الزمان ونحو ذلك. وهذا كله بلا ريب هو من التجاوز الحد ومن العدوان ومن الغلو في هذه الفريضة العظيمة التي هي ذروة سنام الإسلام، يعني هي قمة من قمم هذا الدين، وهي يعني في الدرجة العالية من هذا الدين، لأن الإنسان إذا جاهد ودافع عن بلاده وعن الأمة وعن البلاد والعباد فهو بهذا يجود بنفسه ويقدم روحه ثمنا لهذه الأمة ويفدي هذه الأمة بدمائه وبأنفاسه. وبالتالي فلا بد أن يكون الثمن أو لا بد أن يكون العوض عظيما، كلما كانت السلعة عظيمة السلعة كبيرة كلما كان الثمن باهظا. والله تبارك وتعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا كان الله تبارك وتعالى قد قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فلا ريب أن هذا الجهاد كما ذكرنا له أسباب وشروط وضوابط وله وقته وله أهله وله أناسه الذين هم مكلفون بهذا الأمر. فإذا ذهبت طائفة من الناس إلى قول الجهاد أو اتخاذ الجهاد مطية إلى العبث بالبلاد والعباد والخروج عن هنا وهناك والذهاب إلى بلاد أخرى وكذا وكذا، هذا كله ليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، وإنما هذا كله كما ذكرنا شيء من الغلو في هذا الأمر وفي هذه الشريعة العظيمة وذروة سنام الإسلام. لقد رأينا أيها الإخوة المسلمين أن كثيرا من الناس فهموا الجهاد على غير مفهومه، فزعموا أو غلبهم الحماس وأخذهم الاندفاع وتعجلوا وخرجوا عن السياق. وفي زمن الأمة ضعيفة لا تقوى على مواجهة عدو ولا تستطيع يعني أن تواجه عدوا من الأعداء وإنما غاية أمرها أنها قد تستطيع أن تدفع أو أن تحوط بلادها وعبادها، أو تحوط البلاد والعباد، وأن تذب عن الأنفس والمهج والأولاد. فمن هنا كان هذا الغلو لا يحقق الهدف الذي شرع الله تعالى الجهاد من أجله، بل يؤدي هذا إلى ضياع الشباب، وإلى انفلات زمامهم، وإلى ذهابهم يمنة ويسرة، وإلى أن يقدموا أرواحهم ثمنا للا شيء وبلا شيء وبلا أي مقابل وبلا أي ثمن. هذه طائفة من الطوائف التي وقعت في الغلو في هذا الجهاد، ولم تقدر الأمر حق قدره، ولم تأخذه بقواعده وضوابطه وأسبابه ومعرفة شروط التمكين والاستضعاف ونحو ذلك. وهنالك طائفة أخرى فرطت، فأنكروا الجهاد في سبيل الله، وقالوا إن هذا من العدوان، وإن هذا غزو، وإن هذا فيه أسر وكذا وكذا، وقالوا إن هذا الأمر لا يكون، وهؤلاء هم أعداء الملة وأعداء الإسلام كالملحدين والذين يحاربون الإسلام في كل مكان. ومن هؤلاء طائفة هي مسلمة، وهي ليسوا من أهل العداوة لهذا الدين، لكنهم تقاعسوا وتقاعدوا وتثاقلوا إلى الأرض وأخلدوا إليها وركنوا إلى الحياة ورضوا بالحياة الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم كان الطرف الوسط بين هؤلاء وأولئك، وهم أهل الفقه في الدين، وأهل البصيرة واليقين، وأهل العلم والفهم عن الله ورسوله. وهؤلاء هم أهل السنة، الطائفة الوسط التي تقرأ الأحداث وتدرس التاريخ وتعلم مواقع الأمور وتدرس أحوال النوازل والمنايا والبلايا التي تنزل بالعباد. وهذه الطائفة هم أهل العلم وأهل الفضل، وهؤلاء يراعون سنن التمكين، يراعون سنن الضعف والاستضعاف، يراعون الضوابط والقواعد والأسباب المنوطة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم هم يبدأون، أي هذه الطائفة الوسط، هؤلاء أهل العلم والفضل، يبدأون عادة بتربية الأجيال على الدين، ويعلمونهم أولا الجهاد في سبيل الله، بمعنى مجاهدة النفس ومجاهدة الشهوات، مجاهدة الفتن، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الهوى، مجاهدة الشبهات. فإذا قاموا بهذا فقد قاموا بالجهاد الأكبر. ولهذا كان بعض السلف إذا رجع من الغزو قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يقصد بالجهاد الأصغر هو حمل السلاح والدفاع عن البلاد والأوطان ودفع الأذى والطغيان عن بلاد الإسلام. ثم يقول: رجعنا إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا، وأيضا جهاد الفتن والشهوات والشبهات. وهذا كله من الجهاد العزيز النادر الذي لا يحسنه كل أحد، فإن أكثر الناس زلت به القدم وحلت به النقم لما قصر في هذا الباب. ثم أهل السنة في هذا الأمر الوسط دائما يراعون قضية الإمام أو الحاكم أو الأمير أو القائد، فلا يخرجون إلى الجهاد إلا وراء قائد، وإلا وراء إمام أو حاكم أو يعني أمير، حتى لا تتشتت بين السبل، وحتى لا تتفرق بين الأهواء، وحتى لا تشق عصا الطاعة ويذهب الأمة، تذهب قواها شذر مذر وتصبح فرقا وتمازيق. ومن هنا العلماء اتفقوا، علماء الإسلام والفقهاء اتفقوا على أن الجهاد يكون فرض عين إذا دعا الإمام الأمة إلى الجهاد، إذا وجد خطرا ماحقا أو يعني ملما بالأمة المسلمة فدعا الناس إلى الجهاد في سبيل الله، حينئذ يجب على كل من دعي أن يلبي، وإذا لم يلبي فقد ترك فريضة من الفرائض التي يستحق عليها العقاب والجزاء والنكال. والسبب الآخر الذي يوجب الجهاد في سبيل الله أيضا هو إذا داهم عدو بلدا من بلاد المسلمين، وجب على أهل هذه البلد أن يخرجوا صغيرهم وكبيرهم، وأيضا يعني ذكرهم وأنثاهم، رجالهم ونساؤهم، يخرج الجميع، كل من يستطيع أن يدفع وأن يدافع وأن يذود وأن يذب عن بلاد الإسلام وجب عليه أن يخرج. ولهذا قال العلماء إن الجهاد يجب إذا داهم عدو بلدا من بلاد المسلمين يخرج أهل هذا البلد، الجميع يخرجون، وإذا دعا الحاكم أو الأمير أو القائد أو الراعي، إذا دعا فلانا أو طائفة من الناس أو أمة من الناس وجب عليهم أن يلبوا هذا النداء وأن يسمعوا له في ذلك وأن يطيعوا. إن الأمة الوسط، وإن الوسطية في فهم الجهاد تجعل المرء لا يذهب غلوا بعيدا ولا يغلو في هذا الأمر بحيث يندفع ويأخذه الحماس ويتهور وتقع مفاسد لا يعلمها إلا الله، ولا يتقاعد حينما يطلب للدفاع عن البلاد والأوطان والعباد، ولا يجلس إلى يعني ماله وأهله، وكما قال الله تبارك وتعالى على لسان الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. إذن حتى نفهم الوسطية في أمر الجهاد لا بد أولا أن نراعي التربية العملية والإيمانية، أن نعد أبناءنا، أن نعدهم وأن نفهمهم، نعدهم إعدادا علميا يفهمون متى يكون الجهاد ومع من يكون الجهاد وما هي شروط الجهاد وما هي أسباب وسنن التمكين والاستضعاف، حتى لا يأخذ بهم كل أحد إلى هنا أو هناك، وحتى لا تستهويهم الأهواء ولا تجذبهم الفتن والمحن ولا يأخذ بهم الرقعاء. هذا الأمر هو التربية العملية، يعني لا يليق أن يكون الجاهل يدعي الجهاد، ولا الإنسان الذي لا يعرف شيئا من دينه لا يدعي الجهاد، لأنه هو مقصر في حق ربه سبحانه وتعالى، فكيف يستطيع أن يجاهد وأن يدفع عن بلاده وعن الناس في أوطانه؟ ثانيا، لا بد من الرجوع إلى العلماء في هذا الباب، فالعلماء هم الذين يقولون إن هذا من الجهاد وإن هذا ليس من الجهاد، إن هذا هو القصد الوسط وإن هذا ليس من الغلو وليس من الجفاء، ليس من الإفراط وليس من التفريط. وإذا رجع الناس إلى علمائهم فإن الله تبارك وتعالى يكتب لهم النجاة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلا بد من رد هذه القضايا إلى العلماء وإلى أهل العلم والفطنة والفقه في الدين، ولا نتبع الشباب صغار السن ولا الأحداث، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. والله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا في بني إسرائيل في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء لم يفهموا السنن، لم يتربوا التربية الإيمانية والعملية والعلمية، حتى إذا دعاهم نبيهم إلى الجهاد يلبوا هذا النداء، بل تقاعسوا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهؤلاء الحقيقة الأقوام هم موجودون كثيرا في زماننا، فتجد الناس يزعمون أنهم يريدون الجهاد ويريدون كذا وكذا، ثم تجدهم لا يفهمون من دينهم شيئا. ومن هنا لا بد أن ننشر يعني ثقافة الإسلام الوسطية الذي هو بمفهوم أهل السنة الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عن الجميع. ثم لا بد أن نربي في أبنائنا الولاء لبلاد الإسلام، وهذا الولاء يكون أيضا من خلال أهل العلم، حتى يعتز المرء ببلاده وينتمي إلى أوطانه، وأيضا يكون عزيزا بدينه ومنتميا إلى دينه وإلى دين الإسلام. لو أننا جمعنا بذلك بين هذه الأمور نستطيع أن نحصن شبابنا فلا يستغلون ولا تؤخذ بهم، يعني تنزل بهم الشبهات التي تزلزلهم وتزعزعهم وتثير الشكوك والحيرة في قلوبهم. بهذا نستطيع أيها الإخوة المسلمون أن نصلح شبابنا وبدلا من أن يخرج هؤلاء الشباب إلى بعض البلدان يقتلون أو يموتون أو كذا أو كذا، فإننا بهذا ننتفع بهممهم وننتفع بحماسهم، ونضبط هذا الحماس ونرده إلى صوابه ونجعله على الصراط المستقيم، ونراعي بهذا السنن الربانية والقدرات والطاقات، القدرات الأرضية والطاقات البشرية. وبهذا يكون الجهاد له وقته والسلم له وقته، الجهاد له أهله، ويعني أيضا كل شيء له أهله حينها. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بسلمه وجهاده بكل هذه الألوان من العبادات. ويقول الله تعالى أيضا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وفي قراءة للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وبهذا نستطيع أن نجمع بين هذه الأطراف المتناقضة وأن نردها إلى الصواب وأن نضعها على الجادة، وأن نحاول أن نكبت هذا الغلو وأن نجعله في سير صحيح وطريق قويم وصراط مستقيم. وبهذا نستطيع أن نقي شبابنا هذه الفتن وهذه المحنة أيضا، وهذه الشبهات التي تدس في عقولهم دسة وتغرز في نفوسهم وقلوبهم غرزة وغرزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شبابنا وأن يردنا إلى الجادة وأن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب